السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى كما وفقنا في الدنيا أن نجتمع في هذه الدقائق المعدودات على طاعته، أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في الآخرة أن نشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نكون تحت لوائه وفي زمرته ومعه في درجته مع الصديقين، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك، وتفرقنا من بعده فيك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك يا أرحم الراحمين. ما زلنا مع سلسلة أمراض مهلكة، وقلت لكم إن هذه الأمراض متعلقة بقلب الإنسان. في كتير من الأوقات ممكن الإنسان ما بيبقاش واخد باله إن موجود جوه القلب مرض كبير جدا، فدورنا في هذه السلسلة إن احنا ننبه الناس، خدوا بالكم في هنا مرض، خدوا بالكم منه. وزي ما قلت لكم إن أفضل كتاب تحدث عن أمراض القلوب وكيفية علاج أمراض القلوب هو كتاب الله سبحانه وتعالى. فما أعظم إن الإنسان منا يرتبط بكتاب الله سبحانه وتعالى، لأن هذا الكتاب هو الذي وضح للناس داءهم ودواءهم. فإذا اجتهد الإنسان أن ينزل الدواء على الداء برئ بإذن الله عز وجل. تكلمت معاكم في الدرس اللي فات عن مرض اسمه مرض الإعراض، والنهاردة هنتكلم عن مرض جديد ذكره ربنا سبحانه وتعالى كثيرا في كتابه سبحانه وتعالى. مرض النهاردة اسمه مرض العمى، ولكن لا نقصد به أبدا العمى اللي هو المتعلق بالبصر، ولكن نقصد به العمى المتعلق بالقلب. فإن الله سبحانه وتعالى جعل للعين بصرا ترى به ظواهر الأشياء، وجعل للقلب بصيرة ترى بها بواطن الأشياء. وليس الذم في كتاب الله سبحانه وتعالى على ذهاب البصر من العين، ولكن الذم في كتاب الله سبحانه وتعالى على ضياع البصيرة من القلب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله سبحانه وتعالى: إذا ابتليت عبدي في حبيبتي، أي في عيني، فصبر فليس له جزاء عندي إلا الجنة. يوم ما يكون البلاء في ذهاب البصر من العين فيصبر الإنسان، يكون ذهاب البصر بركة للعبد في الدنيا وبركة للعبد في الآخرة، ولكن ضياع البصيرة من القلب هو ده اللي عليه الذم في القرآن، وهو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى رتب عليه عقوبات شديدة جدا في الدنيا والآخرة. زي ما اعتدنا في السلسلة نعرف خطر المرض ابتداء علشان نخاف منه، نعرف أسبابه وصوره، وبعد كده نقدم العلاج. فارق كبير جدا ما بين القلب الأعمى وما بين القلب المبصر المتفكر، ودول اللي عليهم كلامنا في درسين أو ثلاثة. فارق كبير ما بين القلب الأعمى وما بين القلب المبصر المتفكر. تعالوا من البداية أضرب ليكم ثلاث أمثلة أوضح ليكم إيه الفارق بين النوعين من القلب، بين النوعين هذين من أنواع القلوب. النوع الأول هذكر فيه ثلاث أمثلة مهمة جدا، والنوع الثاني أذكر أيضا فيه ثلاث أمثلة مهمة جدا. النوع الأول اللي هو احنا بنتكلم فيه عن الأعمى اللي عنده عمى في بصيرته، عنده عمى في القلب، اللي ربنا سبحانه وتعالى عنه بقوله: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. وهيجي شرح هذه الآية الآن. أحد الشباب عمته توفيت في مستشفى من المستشفيات، وبيقول سبحان الله: أمام انهياري بسبب حبي الشديد لعمتي دخلت عليها وهي بعد ما ماتت أقبلها، وأنا شايف في إيديها الذهب بتاعها. يقول بعد ما خرجت ورحنا علشان نستلم جسدها من المشرحة أو من التلاجة بتاعة المستشفى، فوجئت إن كل الذهب تمت سرقته. وبعد كده لما عملت شكوى كبيرة في المستشفى، الكاميرات بدأت تشتغل فتبين لينا مين اللي سرق الذهب. تخيلوا الآن ممرضة من الممرضات قدامها جسد ميت فارق الحياة. هذه الممرضة هل كان لها قلب مبصر ترى أن هذه هي الدنيا؟ خلاص هذه المرأة خرجت من الدنيا ليس معها أي شيء إلا العمل الصالح. هل رأت هذا؟ لا، ما رأت هذا، لأن القلب أعمى. كان عينيها دايما راح على الذهب الموجود، إزاي تسرق هذا الذهب؟ تخيلوا أي صورة من أنواع موت القلب أو مرض القلب بهذا المرض اللي اسمه عمل القلب، إنه يرى امرأة ميتة ومع ذلك بيسعى ان هو يسرق ما في يديها من ذهب. الصورة الثانية لإنسان أعمى القلب، حد من إخواني أصحابي القريبين جدا مني بيقول لي يا شيخ سبحان الله أتعجب من موت قلوب بعض الناس. يقول لي يا شيخ أنا عملت حادثة كبيرة جدا بعربيتي، ووسط الحادثة أنا بنزف بالدماء من كل مكان، وعندي قطع بسبب الإزاز بتاع السيارة والكلام ده في كل مكان، جسمي متشرح متقطع حتت، ومع ذلك أنا أنزف بالدم وأنا في حالة يرثى لها، ولكن كنت لسه يعني إيه قبل ما أدخل في الغيبوبة. يقول لي يا شيخ وأفاجأ في موطن زي ده معايا ناس ماتت في العربية، والعربية التانية فيها ناس ماتت، والجثث محطوطة على الطريق، ويجي واحد وأنا بموت بعمل أستغيث بالله سبحانه وتعالى الحقوني يا ناس الحقوني يا ناس، وأفاجأ إن في واحد جاي بيتظاهر ان هو بيطلعني وبينقذني، وافاجئ ان هو بيقلعني الساعه بتاعتي غاليه شويه، بيقلعني الساعه وانا بموت علشان ياخدها. اين القلب في هذا الموطن؟ الشاب اللي بيقلعه الساعه ده هو فين قلبه في هذه اللحظه؟ هو شايف الان اجساد اقوام فارقوا الحياه، ملك الموت واعوانه كانوا ها هنا في هذه اللحظه. أين كان القلب في هذه اللحظة وهو بيحاول يسرق ساعة هذا الإنسان اللي بينزف دم من كل مكان؟ وأما الحالة الثالثة فهي حالة أيضا لحادث. كنت جاي هنا القناة وعلى طريق بنها لقينا عربية ربع نقل مقلوبة كانت محملة طماطم، والسواق ميت، والموتوسيكل اللي كان سبب في الحادثة اللي فيه ميتين وجثث في الأرض، والاقفاص بتاعت الطماطم مرمية في كل مكان. ونفاجأ ان القرية اللي حصل قدام الحادثة يطلع منها مجموعة كبيرة جدا من التكاتك عمالين يسرقوا الطماطم ويهربوا بيها. السؤال اللي بيطرح نفسه علينا الان، اين قلوب هؤلاء في هذه اللحظات؟ هذه القلوب ما رأت ان في هذه اللحظة كان في ملك الموت بيقبض. هؤلاء ما رأوا أن الموت أقرب إلى أحدنا من شراك نعله. هؤلاء ما رأوا أن في عز تعلق النماذج الثلاثة بالدنيا وسعيهم من أجل الدنيا فارقوا الحياة. هؤلاء ما رأوا عظمة الموت ولا بشاعة هذه اللحظات ولا رأوا كل هذه الأحداث. السبب في كده باختصار هو عمل قلب عن رؤية هذه الأحداث. لما يجي معايا شاب يعني والدته تتمنى ان هو يكون من المهتدين، خدته معايا في حالة غسل، يرى انسان فارق الحياة واحنا بنغسله وبنكفنه، وبعد ذلك انتقلنا للمقابر علشان ندفنه، وانا صممت ان الشاب ده ينزل معايا جوه المقبرة، ونزلنا بالفعل جوه المقبرة عظام على ايدينا اليمين وبندفن الجثة على الشمال، وطلعنا وقفلنا المقبرة وخلاص. وبعد كده بسأله انت استفدت ايه من النهاردة؟ قال لي استفدت ايه من ايه؟ واحد مات وتغسل وتكفن ودفن. هنا المشكلة الأساسية مش في البصر، المشكلة الأساسية في البصيرة بتاعت القلب. هو مش شايف أصلا أمام هذه النماذج. في نماذج تانية عندنا مع كل موقف من هذه المواقف ومع كل حدث من هذه الأحداث كانت بسرعة قلوبها بتتفكر وتتأمل. يعني ناخد مثال على ذلك، مثلا سفيان الثوري رحمة الله عليه كان يعلم الناس العلم ذات يوم، فبينما هو يعلم الناس العلم إذ انطفأ السراج بالليل، انطفأ السراج عندهم، كانش عندهم كشافات ولا أنوار، أو تخيلوا إن احنا قاعدين في البيت والنور قطع. سفيان الثوري رضي الله عنه ورحمه الله رحمة واسعة، يعني على ما الطلبة قاموا وحطوا الزيت في المصباح وبدأوا يولعوا المصباح مرة ثانية، وجدوا سفيان الثوري قد بكى بكاء شديدا حتى بل صدره. فسألوه: يا إمام، لما كل هذا البكاء؟ قال: ذكرتني هذه الظلمة ظلمة القبر. هو داء القلب اللي احنا منتظرين ان قلوبنا تكون بنفس هذا القلب، ان مع كل حدث كبير بيدور حواليه هو بسرعة يأخذ منه العظة ويأخذ منه العبرة، لانه قلب مبصر، لانه قلب متفكر. ونموذج اخر من نماذج أسيد بن حضير الصحابي الكريم رضي الله عنه. أسيد بن حضير ما شيع جنازة الا وبكى بكاء شديدا، فيسألونه: يا أسيد، لما كل هذا البكاء؟ فيقول: والله ما شيعت جنازة إلا سألت نفسي ثلاثة أسئلة: يا ترى على أي شيء ماتت؟ على طاعة الله ولا معصية الله؟ وإلى أي شيء هي صائرة؟ وأما أنت لو قدر الله لك يا أسيد أن تكون مكانها فماذا تتمنى؟ فيقول لنفسه: العمل العمل. فيشيع الجنازة ويرجع بسرعة علشان يقدم العمل الصالح بعد ما انتفع من هذا الموقف المهيب العظيم. وأما النموذج الثالث فهو نموذج لعثمان بن عفان رضي الله عنه، الذي كان إذا وقف أمام المقبرة بكى بكاء شديدا جدا. فيسألوه: يا عثمان، لما كل هذا البكاء؟ فيقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن القبر أول منزلة من منازل الآخرة، فمن نجا منه فما بعده أيسر. هنا القلب أمام المقبرة بدأ ياخذ العظة والعبرة بسرعة، لأن قلبه قلب مبصر متفكر، ما أصابهوش العمى. شفتوا الثلاث نماذج هنا والثلاث نماذج هنا؟ من خلال الثلاث نماذج في كلا الحالتين يبدأ الإنسان مننا يبدأ يفهم هو يعني إيه أصلا عمى القلب، يبدأ يفهم يعني إيه فعلا إنسان عنده عمى في القلب. حد ممكن يسأل ويقول: احنا تعودنا مع بداية كل درس تقول لنا ايه خطر المرض ده؟ المرض ده مرض عمى القلب، ان القلب يبقى اعمى، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة، مرض خطير. وربنا سبحانه وتعالى وضح لنا مدى العقوبات اللي بتتنزل على الانسان اللي كان عنده عمى القلب، سواء كانت العقوبات دي عقوبات في الدنيا او عقوبات في الاخرة. اما عقوبات الدنيا فانزال العذاب على الانسان اللي عنده عمى قلب، سواء كانت العقوبات دي عقوبات فردية على ناس كان عندها بالفعل عمى في القلب، أو عقوبات جماعية لما الأمة كلها يبقى عندها مرض عمى القلب. قال الله سبحانه وتعالى في شأن الأنبياء من قبلنا أنهم جاءوا بآيات مبصرة لأممهم، ولكن الأمم كانت عمية ما كانت ترى هذه الآيات. زي ما ربنا مثلا ذكر في شأن قوم ثمود، قال الله سبحانه وتعالى: وأما ثمود فهديناهم، أرسلنا لهم الآيات وأرسلنا لهم معجزات على يد نبي الله صالح عليه الصلاة والسلام، وأرسلنا لهم الشرع اللي فيه كل شيء يبصر هذا القلب. قال: وأما ثمود فهديناهم. بصوا اللي جاية دي كلامنا النهاردة، الآيات كلها عن العمى. قال تعالى: فاستحبوا العمى على الهدى. هم حبوا يكونوا عايشين في عمى، مش عمى البصر ولكن عمل بصيرة، مش عمل عين ولكن عمل قلب. الأمة دي استحبت ان هي تعيش بهذا المرض، حبت ان هي تفضل عايشة بهذا المرض، فكانت النتيجة قال الله سبحانه وتعالى: فأخذتهم صاعقة العذاب الهون. فهو عذاب نزل عليهم وكان في هوان، كان في إذلال لهم، فالعذاب لما نزل نزل على الأبدان ونزل على النفوس، عذاب على الأبدان عشان الأبدان تتألم، وعذاب الذلة والهوان على النفوس برضو علشان تتألم. فجمع الله لهم نوعين من أنواع العذاب، عذاب البدن وعذاب الروح. ده كان في الدنيا. والسبب في كده إيه؟ الله لم يذكر في شأن الأمة دي إنهم مثلا كانوا زناة، وما ذكر في شأن هذه الأمة إنهم مثلا والعياذ بالله كانوا بيشربوا خمرة أو كانوا بيقتلوا، لا. ولكن ذكر الله المرض الواضح الأساسي بتاعهم، كان المرض الواضح عندهم هو مرض عمى القلب، لا يرون قدرة لله، فيخافوا من الله فلا يعصونه سبحانه. ما رأوا أبدا الآخرة، بل كانوا عنها من أهل العمى، ما رأوا نعم الله ليشكروها، ولكن كانوا منكرين لهذه النعم. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. قال الله سبحانه وتعالى في شأن قوم نوح: فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك، وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا. ليه يا رب؟ إنهم كانوا قوما عمين، لأنهم كانوا عمى، ما رأوا الآيات التي جاء بها نوح عليه الصلاة والسلام ما رأوا هداية الله سبحانه وتعالى، ولكن ضلوا الطريق. ربنا بيقول لنا الآن أن هؤلاء أغرق الله عز وجل هؤلاء. ولا تنسوا أن ربنا سبحانه وتعالى لما نزل عليهم العذاب، العذاب كان أليم. قال الله سبحانه: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا. الله ما قال فجرنا عيون الأرض، لأن لو فجرنا عيون الأرض لو في المنطقة 20 عين، العين بتطلع مية. ولكن ربنا سبحانه وتعالى بيقول أنه جعل الأرض كلها كعين واحدة تخرج ما فيها من ماء. فالتقى الماء على أمر قد قدر، خلاص ضاعت هذه الأمم. كان ابن عمر رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما كان يقول: إن الله تبارك وتعالى ما أنزل شيئا من السماء إلا بمقدار، إلا يوم نوح، إلا يوم نوح. قال تعالى: إن لما طغى الماء فكان الماء في هذا اليوم بلا مقدار، بلا مقدار. وده اللي يوضح لنا هذا المعنى قول الله عز وجل: وهي تجري بهم في موج كالجبال. إذا كانت الموجة بس، الموجة بس كالجبل، فما بالكم بباقي الماء؟ لما تكون الموجة كالجبل يبقى باقي الماء كان عامل ازاي؟ سبحان الله. ابن سيدنا نوح قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله. ابنه يطلع على الجبل ومع ذلك يغرق، علشان تعرفوا قدر الماء كان عامل ازاي. والسبب في كل هذا العذاب قال الله سبحانه وتعالى: إنهم كانوا قوما عمين. مشكلتهم إنهم كانوا في عمى تام عن آيات الله سبحانه وتعالى، فهلك هؤلاء، ضاعوا للأسف. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. وفي الآخرة نجد برضو ربنا سبحانه وتعالى بيحذر الناس اللي قلوبها كانت في عمى. ربنا بيحذرهم ولهم: خدوا بالكم إن المرض ده مش مرض بسيط، بل لابد إن احنا نسعى لعلاج هذا المرض ليل نهار. خدوا بالكم، ربنا يا رب يحفظكم. قال الله سبحانه وتعالى: ومن كان في هذه أعمى، أي من كان في الدنيا أعمى عن قدرة الله سبحانه وتعالى كما قال بعض أهل العلم، وهذا قول ابن عباس، أو كان أعمى عن نعم الله عز وجل كما قال قتادة رحمة الله عليه، أو أعمى عن الآخرة، أو أعمى عن آيات الله سبحانه وتعالى. قال: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. يعني إيه بقى وهو في الآخرة أعمى؟ وأنا بقرأ أقوال المفسرين في هذه الآية فبيقولوا: فهو في الآخرة أعمى. كان عكرمة يقول: أعمى عن كل شيء إلا النار، عفوا، أعمى أصابه العمى، أصابه العمى، فهو مبصر لكل شيء إلا النار، هو شايف كل حاجة إلا طريق النار، فهو أعمى عنه. يسير في طريق النار ويفاجأ بعد ذلك أنه سلق طريق النار فيهو فيها. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. وبعضهم قال: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى، أي أعمى الحجة، معهوش حجة يتكلم بها بين يدي الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، فعميت عليهم الأنباء، عميت عليهم الأنباء، عميت عليهم الحجج، مش عارف يتكلم مع الله سبحانه وتعالى، ليست له حجة واضحة ظاهرة بينة يبدأ يتكلم بيها مع ربنا سبحانه وتعالى. فهنا يعمل الإنسان عن طريق النار فيهوي في جهنم. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. قال الله سبحانه وتعالى وهو يوضح أيضا عقوبة هؤلاء اللي كانوا في الدنيا قد أصاب قلوبهم العمى، قال الله سبحانه وتعالى: فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلة. ومن كان في هذه أعمى. الطاهر بن عاشور رحمة الله عليه في التفسير بيقول: عجبت كثيرا لهذه الآية. الآية دي عجيبة جدا، إن ربنا سبحانه وتعالى في كل القرآن يقول سبحانه وتعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه وأما من أوتي كتابه بشماله، فأما من أوتي كتابه بيمينه وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. إلا الموطن ده ربنا سبحانه وتعالى يقول فيه: فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلة. ومن كان في هذه أعمى. فالطاهر بن عاشور بيعلق فيقول أن الله سبحانه وتعالى جعل عقوبة من كان في الدنيا أعمى أنه يؤتى كتابه بشماله على سبيل المقابلة. إذا كان من أوتي كتابه بيمينه فهو ده اللي هيقرأ الكتاب وهو ده اللي هيدخل الجنة، وأما من أخذ كتابه بشماله فنظرا لأنه كان في الآخرة أعمى، فذكر الله سبحانه وتعالى السبب وذكر فذكر الله السبب وترك العقوبة تأكيدا لخطورة هذا السبب اللي ربنا قال فيه ومن كان في هذه أعمى نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. كذلك أيضا ربنا سبحانه وتعالى هدد وتوعد الناس اللي عندها عمى في القلب، ودي العقوبة الرابعة نسأل الله السلامة والعافية. هدد الناس اللي عندها عمى في القلب في الدنيا، فهي مش شايفة، عارفين يعني قد ايه الانسان نسأل الله السلامة، قد ايه الانسان اللي تكرمه وتحسن اليه يعني وتعامله بالمعروف وتعامله بالاحسان وتفاجأ بعد ذلك انه منكر لكل هذه النعم، فانت تقول له يا اخي انت اعمى؟ ايوه هو اعمى، لانه ما رأى فضلك عليه، ما رأى نعمك عليه، ما رأى احسانك عليه، هو مش شايف ده اصلا فهو اعمى. فالله بيتهدد هؤلاء اللي هم اصابهم العمى عنه في الدنيا وعن قدرته وعن آلائه وعن آياته وعن نعمه سبحانه وتعالى، هددهم الله سبحانه وتعالى بعقوبة شديدة جدا على فكرة تتناسب مع الجريمة اللي عملوها في الدنيا. قال الله سبحانه وتعالى ونحشره يوم القيامة أعمى، ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. أنت كنت أعمى عن آياتنا في الدنيا، فأنت لازم يكون عقوبتك أنك تكون أعمى في الآخرة. قال الله سبحانه وتعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا. سبحان الله، الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه وبيشرح هذه الآية وبيفسرها بيقول سبحان الله لماذا يحشر هؤلاء يوم القيامة على وجوههم عمية؟ فقال نظرا لأنهم نكسوا أوامر الله في الدنيا فنكس الله صورهم في الآخرة، ونظرا لأنهم كانوا في عمى تام عن ربهم وعن هذا اليوم أي يوم القيامة، فإن الله عز وجل يحشرهم يوم القيامة أيضا عمية، أمر واضح وظاهر. يبقى لازم ناخد بالنا في هذه المسائل وهذه الأمور، المرض خطر وكبير. طب حد ممكن يسأل ويقول طب معلش يا شيخ هو ايه صور المرض ده؟ يعني المرض ده ايه؟ يعني صوره ازاي؟ يعني علشان نبقى عارفين احنا ايه هو صور هذا المرض. الصورة الاولى، الصورة الاولى ان يعمل انسان عن اخذ العبرة من هلاك اهل المعاصي وهلاك الامم السابقة. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى في القرآن بيقول ايه؟ أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، يا ريت قلوبهم كانت مبصرة، قلوبهم كانت عمية. أفلم يسيروا في الأرض، أهل قريش اللي كذبوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالآيات التي بعث بها، ما لهمش عيون، ما لهمش عفوا قلوب، يسيروا في الأرض. وكان قريش، كانت قريش لها رحلة إلى الشام بيعدوا فيها على ديار ثمود وديار قوم لوط، وكان لهم رحلة لليمن وبيعدوا فيها على ديار قوم عاد، وده اللي ربنا قاله سبحانه وتعالى وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم. وعلشان كده من خلال المعنى ده تقدروا تفهموا ليه أكتر أمتين بعد نبي الله موسى ذكروا في القرآن هم عاد وثمود، لأن كانت قريش دايما بتمر عليهم في رحلة الشتاء والصيف، في رحلة الشام ورحلة اليمن. فربنا بيقول لهؤلاء المكذبين الذين كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، أفلم يكن لهؤلاء قلوب يرون بها كيف أهلك الله الأمم السابقة التي عصت رسله وكذبت بآياته. ويختم ربنا الآية فيقول فإنها لا تعمى الأبصار، مش المشكلة أبدا في عمى البصر ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هو ده المرض اللي احنا بنتكلم عليه، المرض ده اللي يخلي الانسان لا ياخذ العظه والعبره من المواقف اللي حواليه. اتنين شباب في سياره، واحد عملوا حادثه، واحد منهم يموت بين يدي صاحبه، وصاحبه ده يشيع جنازته، يشيع جنازه صاحبه اللي مد ايديه، وبعد ذلك باسبوعين صاحبه ده يموت بجرعه مخدرات زياده، ويكانه لم يرى اصلا مشهد موت صاحبه. الاثنين كانوا في عربية واحدة وملك الموت نزل خد واحد من الاثنين، هل صاحبه رأى هذا؟ لا لا ما رأى هذا. طب لما شال صاحبه وهو ميت على كتفه ورايح يوديه المقابر هل رأى هذا؟ ما رأى هذا. ودخل المقابر ورأى بعينيه مصير صاحبه. هل رأى هذا؟ ما رأى هذا؟ هو مش شايف أصلا. هل المشكلة في العين؟ ما هي العين شايفة، ولكن المشكلة في القلب. ودي من أخطر الصور المتعلقة بعمل القلب، ألا يأخذ الإنسان عظة وعبرة مما يدور حوله. وده اللي ربنا عناه بقوله أفلم يسيروا في الأرض، ويختم الآية فيقول سبحانه فإنها لا تعمى الأبصار، لأن العين شايفة ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إن الإنسان يبقى شايف بعينيه ولكن قلبه أعمى، فلا يأخذ عظة ولا عبرة من المشاهد الكبيرة اللي بتحدث حواليه. لذا كان عون بن عبد الله رحمة الله عليه يقول من مر على القبور، مجرد مروره على القبور فلم يتفكر في نفسه وفي حاله فقد خان نفسه. ودي من أعظم أنواع الخيانة، إنك تخون نفسك. ليه؟ عد على القبور ولم يتفكر في حاله. فأول صورة من صور عمل القلب أن يعمل القلب عن أخذ العظة والعبرة من هلاك السابقين. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن ذكر لنا أحوال أمم كثيرة جدا، منهم اللي كان عذب بسبب سعيه وراء الشهوات والفواحش، ومنهم اللي عذب بسبب سعيه وراء أكل المال الحرام، ومنهم اللي عذب بسبب الاستكبار في الأرض والعلو على خلق الله. هل يا ترى الإنسان من الممكن أن يأخذ عظة وعبرة من ده؟ الإجابة القلب المبصر المتفكر وممكن يأخذ عظة وعبرة، إنما للأسف في قلوب عمية لا ترى هذا أصلا. ومن أعجب المواقف اللي مرت علي في حياتي كلها، بصوا حياتي كلها قوم، والموقف اللي أحكي لكم عليه ده قوم تاني خالص. لما يجيني شباب في رمضان 25 رمضان ويقولوا لي صاحبنا مات، والناس في العشر أيام الأواخر من رمضان في ليلة 25، فقلت لهم يعني حاولت أهدأ من روعهم وأذكرهم بالله وأقول لهم مات في أيام طيبة وأيام مباركة، يقولوا لي يا شيخ أنت مش عارف حاجة. أيوة مات إزاي يا أولاد؟ يقولوا لي دخل الجراج بتاعه في مكان معين وقفل الجراج ومعاه بنت والعياذ بالله، ويرتكب معها الفواحش، وسبحان الله قافل على نفسه عادم العربية مع عادم التكييف مع طول الفترة اللي قعدوها في العربية، العادم دخل عليهم اتخانقوا هما الاتنين وهما يمارسوا والعياذ بالله الفواحش، والاتنين ماتوا كده، والاتنين ماتوا كده. خدوا الموقف ده في جنب، وانا عارف ان الان ان الموقف ممكن يكون بشع شوية، حطوا الموقف ده في جنب ويجي موقف تاني. ابن عم الشخص ده، ابن عم الشخص ده مع خطيبته عايز والعياذ بالله يرتكب بعض الاخطاء والمخالفات، يفكر يعمل ايه؟ عايز يروح في مكان بعيد ما عندوش شقه يروح فيها، ام رايح الجراج بتاعهم ودخل نفس الجراج ويقفل على نفسه مع خطيبته والاتنين يموتوا كده. هل يا ترى لما العين ما شافتش هلاك ابن عمه وهو عاري تماما ويلقى الله بهذه الصوره؟ العين شافت ولكن القلب كان أعمى، وبعد كده بيقلد ابن عمه في نفس اللي عمله ويموت نفس الموتة، الاتنين ماتوا كده. ده يخلي عقل الإنسان في بعض الأوقات بيقف، ولكن لما بنرد الأمر للقرآن صدق الله سبحانه وتعالى حين قال فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. كم من مجموعات في الشباب، منهم شاب مات بجرعة مخدرات زيادة وباقي اصحابه لسه مكملين في نفس الطريق. كم من رجال اعمال شافوا عاقبة التعامل بالربا وباقي الشلة مكملة في نفس الطريق. كم من شباب علموا ان الفواحش دي لو دخلت على بيت بتفقر هذا البيت وتصيب اهله بامراض ما بعدها من امراض، ولسه مكملين في هذا الامر. كم من طبيب مات بين ايديه مرضى وهو لا يزال والعياذ بالله على معصية الله سبحانه وتعالى. هل المشكلة في العين؟ ابدا، ولكن المشكلة الحقيقية في هذا المقام هي مشكلة في القلب، وهي مشكلة العمى عن ان ينظر الانسان الى مصير اقوام عصوا الله سبحانه وتعالى. اسمعوا الآية كده افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، أي يتفكرون بها يبصرون بها الأمور، أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هي كانت مشكلتهم انهم كان عندهم عمى داخل هذا القلب. قال الله سبحانه وتعالى، وده النوع الثاني من انواع العمى اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره في كتابه، وهو العمى عن الاخره. ان الانسان يعمى عن الاخره، ناسي تماما ان في حاجه اسمها موت، ويتعامى تماما عن حاجه اسمها صراط وجنه ونار، هو بيتعامى عن هذا. قال الله سبحانه وتعالى: بل ادارك علمهم في الاخره بل هم في شك منها بل هم منها عمون. ان الانسان يكون اعمى عن الاخره، ان الانسان يكون اعمى عن الاخره، مش في حساباته ولا في اعتباراته ولا في تفكيره ابدا، ولا يفكر فيها ولا يفكر فيها. لذا قال اهل التفسير: بل ادارك علمهم. هنا هذه الجمله بمعنى النفي، اي لم يكن لهم ادراك بالاخره، لذا هم كانوا منها عمون. بل ادارك علمهم في الاخره. وبعضهم قال ان بل ادارك في قراءه بل ادارك، الالف هنا الف الاستفهام، الف الاستفهام، اي هل كان عندهم علم بالاخره؟ واذا كان عندهم هذا العلم، لماذا لم يعدوا لها العمل؟ عمل الانسان عن الاخره قبل ما يتكلم الانسان او قبل ما يعمل الانسان اي عمل، اوزن ده بميزان الاخره، هيفيد ولا هيضر؟ لو كده يبقى انت كده من اهل الصلاح. اما في ناس فهم في هذه الحياه يسيرون بهذه الصوره، ولا ياخذون منها عظه ولا عبره، ولا يتفكرون اصلا في دنياهم. سبحان الله، راى ابن المبارك سهل بن عدي رحمه الله عليه شيخه، راى ابن المبارك هذا العالم وهذا الشيخ ذات يوم ساكتا متفكرا، فقال له ابن المبارك: اين وصلت؟ زي ما احنا بنبقى قاعدين مع بعض كده، واحد منا سرحان فالتاني يقول له: ايه يا عم انت رحت فين؟ فابن المبارك بيسال شيخه: اين وصلت؟ قال: وصلت الى الصراط. انا عمال اتفكر في الاخره والان انا وصلت للصراط. ايه الدماغ دي؟ ده القلب المبصر لامر الاخره، شايف الاخره قدام عينيه، فدايما بيعمل لها. الامر الثالث هو عمل الانسان، هو عمل الانسان، عفوا، في الامر ده ايضا قال اهل التفسير في قول الله: وان كان في هذه اعمى قال قتادة اعمى عن الاخره. الامر الثالث في مساله العمى هو العمى عن كتاب الله سبحانه وتعالى. فلا يتفكر الانسان ابدا فيما فيه من عظات وعبر، فيما هذا الكتاب من نذاره وبشاره، هو اعمى اصلا عن القران. قال الله سبحانه وتعالى: بصوا اللفظ القراني: قد جاءكم بصائر من ربكم. القران سماه ربنا عز وجل بصائر لان بيه ربنا بينور القلوب. فمن ابصر، هنا بقى مش الكلام بقى عن العين خالص، الكلام عن القلب. فمن ابصر فلنفسه ومن عمي فعليها. انه يكون اعمى عن القران فلا يتدبر فيه ولا ياخذ ما فيه من عظات ولا ياخذ ما فيه من عبر ولا يتعلم منه خالص. العمى عن القرآن. النوع الرابع وهو العمى عن شكر نعمة الله سبحانه وتعالى. إن الإنسان منا يكون أعمى، هو مش شايف أصلا نعم ربنا سبحانه وتعالى عليه، أعمى عن نعم ربنا سبحانه وتعالى. قال قتادة ومحمد بن أبي موسى في قول الله سبحانه وتعالى: ومن كان في هذه أعمى، قال: أعمى عن شكر نعم الله سبحانه وتعالى في الدنيا. هو مش شايف نعم ربنا سبحانه وتعالى عليه. ربنا يديله المال يسخره في المعصية، ربنا يديله سيارة جديدة يسخرها في المعصية، ربنا يعطيه تليفون جديد يسخره في معصية، ربنا يديله الصحة يسخرها في المعصية. فهو أعمى عن نعم الله سبحانه وتعالى، أعمى عن نعم الله سبحانه وتعالى. والنوع الخامس من صور، أو صورة الخامسة من صور العمى في الدنيا، هو عمى الإنسان عن قدرة الله سبحانه وتعالى وعن آيات الله في هذا الكون المبهرة. إن يكون أعمى، هو مش شايف قدرة ربنا سبحانه وتعالى أصلا. قال تعالى: فاستحبوا العمى على الهدى، أي كانوا في عمى عن قدرة الله سبحانه وتعالى، كانوا عمي تماما عن قدرة ربنا سبحانه وتعالى. وزي الأمم اللي أخذت قوة في الأبدان وعظمة، زي الناس سبحان الله أمراء وملوك ورؤساء رأوا بأعينهم قدرة الله سبحانه وتعالى في هلاك أمم وفي هلاك رؤساء. فرعون ذات نفسه هلك، ومع ذلك هو لا يزال يظلم، هو لا يزال يحيد عن طاعة الله، ولا يزال بيستغل بعض المناصب في بعض الأوقات إنه يسير في طريق عكس طريق الله سبحانه وتعالى. هو ده عمى، عمى عن قدرة الله سبحانه وتعالى، زي قوم ثمود إن هم كانوا في عمى أصلا عن قدرة الله، طلبوا من نبي الله صالح عايزين ناقة صورتها كذا وضعها كذا من قلب الصخرة دي، ومع ذلك لما رأوا قدرة الله عز وجل من إخراج الناقة بنفس الوصف اللي كانوا عايزينه من الصخرة اللي أشاروا إليها، هم ما آمنوا، لأنهم كان عندهم عمى عن قدرة الله سبحانه وتعالى. احنا محتاجين ناخد بالنا ان ممكن الانسان منا تضيع دنيته وتضيع اخرته لما يكون في يوم من الايام اعمى عن قدرة الله سبحانه وتعالى. تخيلوا بقى معايا ان المرض بهذه الصورة لو نزل في قلب انسان حاله هيبقى عامل ازاي. لسه معانا ايه اسباب هذا المرض وكيفية علاج هذا المرض، وده احنا هنوقف معاه وقفة طويلة شوية، ده هناخده ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى الدرس القادم اذا اعطانا الله سبحانه وتعالى امدا في هذه الحياة، وأعطانا الله سبحانه وتعالى بقية عمر لنكمل معكم الأسبوع القادم بإذن الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم، هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.